بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أركان الإسلام خمسة. لما ذكر مراتب الدين وأنها ثلاثة، ذكر تعريف الإسلام وشرع في تفصيل هذه المراتب الثلاث بدءا بالإسلام، فذكر تعريفه ثم ذكر أركانه. فقوله أركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، والإسلام الذي تقدم تعريفه خمسة لما دل عليه الدليل، ومنه حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه. وسميت هذه الخمس بأركان الإسلام تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها. فأركان الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله خمسة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بني، البناء معروف، والباني هو الله سبحانه وتعالى. الإسلام على خمس، على خمس دعائم وخمس أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا معبود حق إلا الله، وهذا عمل اللسان، وأن محمدا رسول الله، ويشهد بقلبه ولسانه أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه مرسل من عند الله حقا، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وإقامة الصلاة الإتيان بها على الوجه المأمور به، أن تكون صلاة صحيحة بشروطها وأركانها وواجباتها. والمراد بالصلاة الصلاة المفروضة، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا عمل بدني كما ترى. وإيتاء الزكاة، الإيتاء الإعطاء، أن تؤتي الزكاة أن تعطيها. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والزكاة في اللغة النماء، وهي عبادة لله جل وعلا في مال مخصوص لأناس مخصوصين، وهذا عمل مالي. قال: وحج البيت، حج بمعنى قصد، وحج البيت قصده لعبادة الله سبحانه وتعالى بتلك العبادة العظيمة. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي عبادة مالية بدنية. وصوم رمضان، الصوم لغة الإمساك، وشرعا الإمساك تعبدا لله جل وعلا عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا عمل بدني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث العظيم أن الإسلام بني على خمس، ولهذا قال الشيخ: أركان الإسلام خمسة. قال ابن رجب: فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل. وقال رحمة الله عليه: والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنائه، إلى أن قال: والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هي الخمسة، فلا تثبيت للبنيان بدونها. قال: وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينقض بنقض ذلك، خلاف نقض هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادة. إذن الإسلام مبني على خمسة أركان ودعائم، فإذا زالت هذه الدعائم كلها ما كان الإنسان مسلما. إذا لم يشهد لله جل وعلا بالوحدانية ويفرده بالطاعة والعبادة، ولم يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج، هذا ليس بمسلم. فزوال الركن الأول وهو الشهادتان كفر بالإيمان. واختلف العلماء في باقي الأركان، في الصلاة والصوم والحج والزكاة. بمعنى إذا لم يصلي، اختلف العلماء في من ترك الصلاة تكاسلا، مع إجماعهم على كفر من تركها جحودا، بمعنى أنكرها. فالتكاسل بأن يصلي فرضا ويترك آخر، اختلف العلماء في حكمه على قولين، منهم من ذهب إلى فسقه وهم الأكثر، ومنهم من ذهب إلى كفره وبه قال عامة الصحابة. وهذا القول أعني الثاني هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والإنسان يحذر أن يترك الصلاة. وأما بقية الأركان من زكاة وصوم وحج، كذلك اختلف أهل العلم، والراجح في من تركها تكاسلا تهاونا أنه فاسق ليس بكافر. فالمسلم يجد ويجتهد في تحقيق هذه الأركان الخمسة. قال رحمه الله تعالى: تنبيها، تقديم الحج على الصوم هو المتفق عليه عند البخاري ومسلم، يعني في حديث عبد الله بن عمر في تقديم الحج على الصوم، هذا متفق عليه، بمعنى أن الإمام البخاري ومسلما أخرجا هذا الحديث. وأما تقديم الصوم على الحج وصوم رمضان وحج البيت فهو إحدى روايتي مسلم، وهذا تنبيه طيب. قال رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام عشرة. الناقض الأول الشرك بالله، وذلك أن يجعل بينهم وبين الله وسلا، يدعوهم ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح باسمهم، أو اعتقد دفع الضر أو جلب النفع من دون الله فقد كفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أو هي كذلك عند، لأننا لو قلنا لو بمعنى ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح باسمهم، لو اعتقد دفع الضر أو جلب النفع ما يستقيم، يكون خطأ ولا يكون على العقيدة الصحيحة، لأن من توكل على غير الله وهكذا، يعني كتوكله على الأموات ويستغيث بالأموات ويذبح لهم وينذر لهم، هو ردة عن الإسلام وشرك بالله، وإن ادعى أنه لم يعتقد. سيأتي معنا أن أصول الردة أربعة، لكن الذي يظهر أن هذا خطأ مطبعي يراجع إن شاء الله في النسخ الأخرى. أو اعتقد، لأن الشيخ يمثل، فذكر الشرك في الإلهية وذكر الشرك في الربوبية. قوله رحمه الله: نواقض الإسلام عشرة، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى تعريف الإسلام وأركانه ذكر نواقضه. وهذا من حسن التصنيف والترتيب. والنواقض جمع ناقض اسم فاعل من نقض الشيء إذا حل وأفسده. والإسلام هو هذا الدين، وقوله عشرة نواقض الإسلام كثيرة، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى منها عشرة. وقد ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى رسالة سماها نواقض الإسلام، وذكر أنها عشرة أي مجمع عليها، لا اختلاف بين أهل العلم في أن تلك النواقض تنقض الإسلام وتفسده. فنواقض الإسلام هي مفسداته ومبطلاته التي متى ما طرأت عليه أفسدته وأحبطت العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار عياذا بالله رب العالمين. والتوحيد يعرف بحده وبضده. تعرف التوحيد بحده بمعنى بتعريفه، فالصلاة لله والذبح لله والنذر لله والصدقة لله، هذا توحيد. وبضده إذا عرفت أن الذبح لغير الله شرك، فالذبح لله توحيد. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين التوحيد بضده بذكر هذه النواقض العشر. وعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من الشرك كبيره وصغيره، سيما الأكبر، لأنه المخرج عن الملة وهذه النواقض فيه. فخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه جل شأنه فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالمسلم يخاف على نفسه أن يقع فيما يفسد إسلامه ويهدم إيمانه ويحبط عمله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب الصحابة الكرام كما في حديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد، فقال لهم وهم سادة الموحدين بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة الكرام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فشرك الإرادة والقصد الذي يكون في القلب من أخطر ما يكون على المسلم الموحد، أن يلقي الشيطان في قلبه هذا الشرك، أن يرائي الناس بعمله وقوله وفعله عياذا بالله رب العالمين. فدل الحديث أن المسلم يخاف من الشرك، فإذا خاف رسولنا صلى الله عليه وسلم على صحابته الشرك الأصغر وهم أتقى الناس وأخشى الناس بعد الأنبياء والرسل، فلخوفنا على أنفسنا أن نقع في الشرك الأكبر من باب أولى، سيما مع ضعف العلم وقلته وكثرة الشبه وكثرة أهل الباطل وكثرة المشككين عياذا بالله رب العالمين. فاحذر رعاك الله أيها المسلم الكريم، إنما تؤتى من الجهل إذا لم تعرف الشر. إذا أتاك الشر قد يلتبس عليك أمره فتكون من أهله، وإن لم يلتبس لا تنكره إنكار العارفين. ولهذا روي عن أمير المؤمنين عمر أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا نشأ الناشئ في الإسلام وهو لم يعرف الشر ولم يعرف أهله، إذا أتاه الشر وزخرفه له أهله زخرفة التبس عليه أمره فصار من دعاة الشر عياذا بالله رب العالمين. وانظر حواليك لتنظر كم من شخص يريد خيرا لكنه لا يدركه، لأنه لم يسلك الطريقة الصحيحة التي أمرنا الله جل وعلا بها. فالإنسان يحذر. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو خير هذه الأمة بعد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة. يأتي حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: أسماني رسول الله من سما، يعني في المنافقين، فاحذر أن تأمن الشرك، تعلم وتفقه وادع الله جل وعلا بالثبات، وادع الله جل وعلا أن يصرف عنك الشر وأهله. فعمر يسأل حذيفة: أسماني رسول الله في من سمائي في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعد. هذا فيه خوف الصحابة من النفاق ومن الكفر والشرك بالله جل في علاه، لأن الإنسان الذي من الله عليه بالإسلام من عليه بنعمة عظيمة جليلة، ذاك يوجب له الخوف من زوال هذه النعمة، أن تزول عنك هذه النعمة وزوالها بهذه النواقض، أن يزول الإسلام ويفسد الإيمان، ذاك بالشرك والكفر بالله الرحمن. فالمؤمن دائم الرجاء لما عند الله يثبت ويزيد من فضل على هذه النعمة وهذا الخير، ودائم الخوف. لهذا قال الله: إن الله لا يغفر أي شرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان يحذر رعاكم الله، سيما في زمننا كثر المشككون، كثر دعاة الإلحاد. اليوم في الإنترنت هناك مواقع تدعو إلى إنكار الخالق، والمتكلمون فيها ليسوا من بلاد الكفر بل من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. يتحدث الواحد فيهم: اللا إله والحياة مادة. هذا موجود هناك اليوم في بلادنا، من ارتد عن دينه فصار نصرانيا أو يهوديا عياذا بالله رب العالمين. من أين أتى له هذا الشر؟ من مجالسة أهل الشر والسماع لهم والركون إليهم. هناك من يدعو اليوم إلى إبعاد الناس عن دينه، يريدون منك أن تبتعد عن العقيدة الصحيحة، عن الولاء والبراء، عن الإيمان بالله، بحجة الحرية، بحجة حقوق المرأة، حقوق الرجل، حقوق الطفل، كل ذلك لزرع الفتن وإشعالها وإبعاد الناس عن دينه، بحجة العلمانية وحجة الليبرالية إلى غير ذلك. فالأمر أيها المسلم الكريم خطيرا، جد خطير. واعلم رعاك الله أن أصول الردة أربعة، ومن أهل العلم من جعلها ثلاثة: قولية وفعلية وقلبية اعتقادية، ومنهم من زاد الشك. تكون الردة بالقول كسب الله وسب دينه وسب نبيه، كالاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله، فيقول الإنسان قولا يوبق عليه دنياه وأخره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ: أو إنا لمحاسبون بما نقول؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فقد يقول القائل قولا يكون ذلك القول مفسد لإسلامه، محبط لإيمانه. وتأمل قصة أولئك النفر الثلاثة أو قصة أولئك النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك. فقال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فذهب الصحابي ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبق، فأنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. في ذلك الزمن وخرجوا في الجهاد ومع رسول الله وقالوا هذه الكلمات، فأنزل الله حكمه فيهم: قد كفرتم بعد إيمان. وتكون الردة بالفعل كالذبح لغير الله، من يذبح للجن كحال السحرة المشعوذين، وكالسجود لغير الله، ووطئ المصحف وتنجيسه كما يفعل السحرة يكتبون المصحف بالنجاسات بدم الحيض ليرضوا مردة الجان، وهكذا وطئ المصحف، وهذا كثيرا ما يكون عند السحرة، هذه أفعال وهي من باب التمثيل للحصر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. يكون وتكون الردة بالاعتقاد، وذاك في قلبه أن يعتقد أن الميت الفلاني ينفع ويضر من دون الله، فيدعو ويستغيث به ويلجأ إليه، وهذا تراه كثيرا. أو أن يعتقد أن مع الله خالقا ورازقا إلى غير ذلك. ومن زاد الرابع وهو الشك كحال المنافقين، لا يكون محققا لشروط هذا الدين من العلم واليقين، وإنما يكون في ريب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، كما تقدم معنا بيانه مفصلا. فاحذر أيها المسلم الكريم، لسانك لا تقل به إلا الخير وأمسك عن الشر. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. ويقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. كم نرى اليوم ونسمع ممن يسب الله جهارا نهارا عياذا بالله رب العالمين، ويسب دين الإسلام ويسب النبي، وهذا موجود، بل بعض الناس يظن أن ذلك من القوة ومن الشجاعة، متى ما غضب قام فسب الله. وما أعظم هذا الجرم أن تسب الله جل وعلا الذي خلقه. لو سد الله عليك مجرى البول فأنت ضعيف، لو فقدت هذه النعمة وهي خروج الأذى منك لكنت في عذاب لا يعلمه إلا الله. فترى من يسب الله اليوم ومن يسب دينه، أسأل الله السلام والعافية. وأقبح من هذا أن ترى الوالد يسب الدين أمام أبنائه، يعلم أبنائه وبناته سب الدين وسب الرب جل وعلا، صلى الله السلام والعافية. إذن قال الشيخ: نواقض الإسلام عشرة. وقد ذكر الشيخ سليمان بن سحمان كما في الدرر الكلام على نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال: قد ذكر أهل العلم نواقض الإسلام، وذكر بعضهم أنها قريب من 400 ناقض. ولشرح هذا في كتب الفقه، الفقه المالكي والحنبلي والحنفي والشافعي وأهل الظاهر، ترى أنهم في كتب الفقه خصصوا بابا سموه باب الردة، يذكرون فيه الأقوال والأفعال والاعتقادات الموجبة لخروج الإنسان عن دينه. فالشيخ سليمان يقول: ذكر بعضهم أنها قريب من 400 ناقض، لكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الإسلام أي أن هذه العشرة مجمع عليها. ولهذا قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: من أين أخذ هذا الحصر؟ قال: بالاستنباط والاستقراء. إذا تتبعنا نصوص الكتاب والسنة لنبحث عن نواقض الإسلام وجدناها تنحصر في هذا الرقم، وإن فصل من فصل فهي في الأصل لا تخرج عن هذا. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف هذه النواقض ليحذرها ويحذر منها. ولهذا قال الشيخ عبد الله آل الشيخ كما في الدرر: اعلم أن هذه المسائل من أهم ما ينبغي للمسلم، يعني معنى كلامه أن يعرفها أو أن يعتني بها لئلا يقع بشيء منها وهو لا يشعر. قال: النقض الأول الشرك بالله. ابتدأ رحمه الله بالشرك لأنه أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، والمراد بالشرك هنا الأكبر، سواء كان في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. والشرك الأكبر هو كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دين. كل قول كالاستغاثة بالأموات، أو عمل كالذبح للجان، أو اعتقاد كاعتقاد النفع والضر في الأموات أطلق عليه الشارع، يعني أطلق عليه الشارع في الكتاب والسنة. فالحكم على القول أو العمل أو الاعتقاد أنه شرك، هذا مرده إلى الدليل، لا بد من دليل يدل عليه، فليس الأمر محض اجتهاد وإنما اقتداء واتباع لما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. والشرك الأكبر هو أكبر الكبائر على الإطلاق. قال: وذلك أن يجعل بينه وبين الله وسائط، أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. الوسائط جمع واسطة، والوسائط قسمان: قسم إنكارها كفر، وقسم عملها كفر. لا بد أن تفرق بين الأمرين. فالله جل وعلا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وسائط في تبليغ أمره ونهيه ومعرفة دينه، فمن أنكر هذه الواسطة كفر، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. ووسائط إثباتها كفر، أن يجعل بينه وبين الله وسائط في جلب المنافع ودفع المضار، يعتقد فيهم النفع والضر، وهذا هو الشرك بالله، وهو الذي عنى الشيخ رحمه الله. أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم في جلب منفعة أو دفع مضرة، ويسألهم الشفاعة كحال المشركين الأولين. فالله جل وعلا بيّن أن المشركين الأولين كانوا يعبدون الآلهة الباطلة، إنما يريدون الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قالوا: إنما عبدنا اللات والعزى ومنات وهبل من أجل أن يكونوا شفعاء لنا، أن يتوسطوا لنا عند الله. فكفرهم الله جل وعلا: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماهم الله مشركين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا أردت الشفاعة فاطلبها من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فتقول: اللهم شفع في نبيك صلوات الله وسلامه عليه. والشفاعة هي توسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه هي الشفاعة. والله جل وعلا بيّن ذلك في كتابه بيانا شافيا كافيا. فترى من الناس اليوم من يقول الشفاعة يا رسول الله، وهذا لفظ موجود عندنا يقوله بعض كبار السن وغيرهم، فترى أنه إذا غضب أو شيء الشفاعة يا رسول الله، هذا ما يجوز، هذا من المناهي اللفظية والألفاظ الشركية. فأنت تطلب من الله الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وفي يوم القيامة يوم أن يجمع الله الأولين والآخرين ويلحق أهل الموقف من الكرب العظيم ما لا يعلمه إلا الله، يأتون الأنبياء واحدا واحدا، يأتون آدم فنوحا فإبراهيم فموسى فعيسى، كل يعتذر حتى يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال فأقوم فأسجد تحت العرش فأحمد الله بما حمد علمنيها لم أكن أعلمها، فيقال يا محمد ارفع رأسك من السجود وسل تعطى واشفع تشفع، وذاك هو المقام المحمود. فربنا جل وعلا قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعتذر الأنبياء والمرسلون، يعتذر أولو العزم وهم أفضل الرسل وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد وأفضل الخليلين محمد صلوات الله وسلامه عليه القائل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فيسجد تحت العرش ما يشفع حتى يأذن الله له بالشفاعة ليكرمه، لهذا هذا المقام المحمود. فأنت إذا أردت الشفاعة اطلبها من الله. وبقية الشرح إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.